برنامج راديو تيك بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من راديو تيك عبر أثير إذاعة صوت الأقصى. حياكم الله. وأما عن فقرات راديو تيك فنبدأ بالأخبار التقنية، ثم الترند الفلسطيني وحديث السوشيال، ثم تقرير الأسبوع، والختام مع نشرة الإشاعات. أنتقل الآن وإياكم متابعين الكرام إلى الفقرة الأولى وإلى الأخبار التقنية مع أبرز عناوينها. البداية ربما من منصة إكس، حيث يواجه إيلون ماسك مشاكل على هذه المنصة. أيضا ارتفاع كبير للهجمات الإلكترونية على القطاع المالي والمنطقة العربية، أبرز المتضررين. هواوي تطلق هاتفها الذكي الفاخر. وأبل تكشف السر حول ارتفاع درجة حرارة الهاتف الجديد آيفون 15. جوجل تقضي على تهديد أمني خطير في كروم. وتقرير يكشف محاولة فاشلة من مايكروسوفت لبيع محرك البحث بينج لأبل. ونظارة ريبان تستخدم الذكاء الاصطناعي، ميتا ما زالت تراهن على الميتافيرس. ونختم العناوين بالتعرف على مزايا شات جي بي تي الجديدة. إلى تفاصيل هذه الأخبار التقنية، البداية مع الهجمات الإلكترونية الجديدة التي تستهدف القطاع المالي في المنطقة العربية تحديدا، حيث ذكر تقرير صادر عن شركة أكاماي التكنولوجيز، قال أن القطاع المالي أصبح هدفا أساسيا لمجرمي الإنترنت في عام 2023، ومع تضرر الشركات في منطقة أوروبا وشرق الأوسط وأفريقيا بصورة خاصة. بحسب التقرير فقد شهدت الهجمات الإلكترونية على القطاع المالي زيادة هائلة بنسبة 119% عند مقارنة الربع الثاني من عامي 2022 و2023، وهذه الزيادة تجعل القطاع المالي في المرتبة الثالثة بين أكثر القوى تعرضا للهجوم عبر منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، مع ما يقارب من 1 مليار هجوم على تطبيقات الويب وواجهات برمجة التطبيقات ذات الصلة بالصناعة. إذن هجمات كبيرة جدا في مجال القطاع المالي تحديدا، وتستهدف المنطقة العربية أيضا تحديدا. لذلك الحذر الشديد عند إدخال أي بيانات تتعلق بالتفاصيل المالية والبنكية، والتأكد أكثر من مرة من الروابط قبل إدخال أي بيانات تتعلق بالتفاصيل المالية، لأن هناك عدد كبير من هجمات السايبر على القطاع المالي من أجل يعني سرقة الأموال بطبيعة الحال، وهذا الأمر ملاحظ جدا وارتفع بنسبة 119% مقارنة بالعام الماضي. أما شركة هواوي فقد أطلقت هاتف ذكي جديد، أطلقت عليه ميت 60 RS Ultimate Design، وهذا الهاتف الفاخر الذي يمتاز بظهر من السيراميك مقاوم للخدوش مع وحدة كاميرا على شكل مثمن. أوضحت الشركة الصينية هواوي أن هاتفها الذكي الجديد يمتاز بشاشة LTP OMLED وقياس 6.8 بوصة محمية بزجاج مقاوم للخدوش أيضا والسقوط، مع الكثير من الميزات الجديدة التي تجعل هذا الهاتف ينافس ربما في الفئة المتقدمة بالعديد من الخصائص القوية حقيقة، من ذاكرة داخلية تصل إلى 1 تيرا بايت، وأيضا من كاميرا تصل إلى 48 ميجا بكسل كعدسة أساسية مع أكثر من عدسة ثانوية 40 و 48 ميجا بكسل تدعم وظيفة الماكرو، بالإضافة إلى الكاميرا الأمامية. العديد من الميزات في هذا الهاتف الجديد، هاتف هواوي الجديد ميت 60 RS Ultimate Design. نبقى في قطاع الهواتف الذكية، حيث قالت شركة أبل يوم السبت الماضي أنها حددت بعض المشكلات التي يمكن أن تكون قد تسببت في ارتفاع حرارة أجهزة آيفون الجديدة أكثر من المتوقع عند تشغيلها، بما في ذلك خلل في برنامج iOS 17 والذي سيتم إصلاحه في التحديث القادم. طبعا هناك كان مشاكل متعددة أبلغ عنها المستخدمين في هاتف آيفون 15، آيفون 15 يعني الجديد. العديد اشتكى من ارتفاع درجات الحرارة لهذا الهاتف بشكل كبير جدا. شركة أبل تقول أن السبب متعلق بتحديثات بنظام التشغيل iOS 17، وسيتم إصلاح الأمر من خلال تحديث قادم. أيضا قالت الشركة في بيان لها إن هناك مشكلة أخرى تتعلق ببعض التحديثات الأخيرة لتطبيقات الطرف الثالث، وهي تطبيقات يتم إنشائها بواسطة الطرف سواء كان شركة أو فردا، يختلف عن الشركة المصنعة للجهاز، أي أن هناك تطبيقات مثبتة على الهاتف تسببت بهذا الأمر. وأيضا تقول الشركة من التطبيقات التي تسببت في ارتفاع الحرارة تطبيق إنستغرام وأوبر، بالإضافة إلى لعبة أسفلت 9 الشهيرة، والعديد من الأسباب التي ذكرتها. وقالت الشركة أن الأمر مقتصر فقط على السوفتوير، أي أن ليس هناك خلل في عتاد الجهاز أو في الهاردوير الخاص بالجهاز، ما يعني أن الجهاز سليم وسيتم معالجة الأمر من خلال التحديثات البرمجية. لذلك إذا كنت تمتلك هذا الهاتف آيفون 15 عليك متابعة التحديثات التي ستصل إلى الهاتف وإلى البرامج والتطبيقات المثبتة على هذا الهاتف. أما شركة جوجل فقالت أنها صححت ثغرة أمنية فورية في متصفح كروم شهير الاستخدام، حيث استغلت هذه الثغرة في عدد من الهجمات الإلكترونية منذ بداية العام، وذلك في التحديثات الأمنية الطارئة التي أطلقتها الشركة هذا الأسبوع. في تاريخ 27 سبتمبر تحديدا أصدرت جوجل تحديثا لنسخ كروم الخاصة بسطح المكتب، وكان متاح لنظام الويندوز والماك ولينكس، ومع أن الإصدار أطلق قبل أيام إلى أن الشركة ذكرت أنه سيصل لجميع المستخدمين تدريجيا خلال الأيام والأسابيع القادمة تحديث جديد. صحح هذا التحديث 10 خروقات أمنية جديدة تم اكتشافها في متصفح كروم الشهير. طبعا دائما ننصح بتفعيل التحديث التلقائي لكروم وجميع التطبيقات ربما المتعلقة بالهاتف المحمول أو حتى بنظام سطح المكتب بويندوز أو بأنظمة التشغيل كافة، أو مراجعة التحديثات الجديدة التي تصل إلى هذه المتصفحات. أغلب التحديثات التي تصل تكون متعلقة بثغرات أمنية، بالتالي هناك خطر حقيقي على المستخدم، ربما يستطيع الهاكرز الدخول إلى الجهاز وتهديد المستخدم ببعض بياناته أو سرقة بيانات بنكية أو إلى ما دون ذلك. لذلك دائما نحصن أنفسنا، نحدث التطبيقات والمتصفحات أولا بأول. أما بين مايكروسوفت وأبل، هناك محاولة كانت من مايكروسوفت لبيع محرك البحث الخاص بها، محرك البحث بينج، لشركة أبل. وذكرت بلومرينج أن مسؤولي مايكروسوفت التنفيذيين التقوا مع رئيس خدمات أبل من أجل التفاوض بشأن صفقة محتملة، لكن المحادثات كانت استكشافية فقط ولم تسفر عن أي متقدم. طبعا جميع الأجهزة الهواتف الذكية تعتمد محرك جوجل كمحرك أساسي للبحث على هذه الأجهزة، وهناك كشف أن شركة أبل تحاول ربما أن تستحوذ على محرك بحث بينج من مايكروسوفت لمحاولة يعني أن يكون محرك البحث خاص بها وتستغني عن محرك بحث جوجل، ولكن هذه الصفقة فشلت وتم كشفها للإعلام خلال الأيام الماضية. أيضا إلى شركة ميتا ربما، والتي تحاول وما زالت تحاول في مجال الميتافيرس، حيث تمتلك شركة فيسبوك أدوات ذكاء اصطناعي جديدة ومساعدين رقميين معتمدين من المشاهير، ويأمل مارك زوكربيرغ أن تساعد في إطلاق التحول نحو الميتافيرس. استعرض زوكربيرغ برنامج الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى سماعة الواقع الافتراضي كويست 3 الجديدة للشركة وأحدث نظارات ريبان الذكية يوم الأربعاء الماضي في مؤتمر خاص بشركة ميتا لمطوري الواقع الافتراضي في مقرها الرئيسي في كاليفورنيا. سيتمكن مستخدمو تطبيقات الدردشة المتنوعة على فيسبوك مثل واتساب وماسنجر قريبا من مشاركة الملصقات الرقمية التي يمكن إنشاؤها تلقائيا عبر أوامر مكتوبة بواسطة الذكاء الاصطناعي من خلال روبوتات الدردشة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي مثل تشات جي بي تي. إذن هناك تحديثات جديدة ستأتي لماسنجر وأيضا للواتساب عن طريق بوت. سيكون هناك بوت تتحدث أنت مع هذا البوت، تطلب منه ما تريده مثل ما هو الحال في تشات جي بي تي، تطلب مثلا من البوت أن ينشئ لك ما تريد، طريقة صنع البيتزا حتى، أو أن ينشئ لك ملصقات، أو أن ينشئ لك أشكالا أو صورا معينة، ويقوم البوت مباشرة يعني إيجاد هذه الصور ويساعدك على الفور مثل تشات جي بي تي، ولكن سيكون مدمج في الماسنجر والواتساب، وهذا ضمن التحديثات الجديدة المرتقبة لشركة ميتا. نبقى أيضا في مجال الذكاء الاصطناعي مع تشات جي بي تي الجديد، حيث أطلقت شركة أوبن إي آي مزايا جديدة لروبوت الدردشة الشهير المستند إلى الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي. تتيح للمستخدمين استغلال الصور والمدخلات الصوتية عند طرح الأسئلة الخاصة بهم، مما يجعله أقرب إلى مساعدي الذكاء الاصطناعي المشهورين مثل سيري والمساعد الصوتي من جوجل. قالت أوبن إي آي في تدوينة يوم الاثنين أمس الاثنين إن الميزة الصوتية ستكون ربما ميزة إضافية إبداعية، وتفتح الأبواب أمام العديد من التطبيقات الإبداعية التي تركز على إمكانية الوصول. طبعا هذا الصراع المحتدم في مجال الذكاء الاصطناعي، تشات جي بي تي أيضا يطور نفسه أولا بأول، وكافة الشركات التكنولوجية تحاول أن تدمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن برامجها. حتى الاحتلال لا يغفل هذا الجانب، والتقى ربما نتنياهو بإيلون ماسك الأسبوع قبل الماضي في الولايات المتحدة من أجل إقامة وحدة مختصة بالذكاء الاصطناعي في دولة الاحتلال أو في كيان الاحتلال. لذلك هذا الصراع المحتدم على الذكاء الاصطناعي يتوجب علينا الدخول أيضا إلى هذا العالم من أوسع أبوابه لنكتشف ما في داخله من ميزات وأمور يمكن من خلالها يعني أن نفيد مؤسساتنا وقضيتنا إجمالا. دعونا نكتفي بهذا القدر من الأخبار التقنية الغزيرة ربما بموضوعات الذكاء الاصطناعي، وهذا هو الحال منذ ثورة الذكاء الاصطناعي مطلع هذا العام عام 2023. دعونا ننتقل الآن إلى الترند الفلسطيني، نطالع أبرز الهاشتاجات والوسوم المتداولة. يوم الثلاثاء الماضي الموضوعات المتداولة كانت تتركز على قضية القدس والأعياد اليهودية، كذلك الخلل الذي أصاب شركة الكهرباء وتسبب بسقوط أنظمة الشركة، كذلك اعتماد سفير السعودية لدى السلطة ومنحة السعودية للشعب الفلسطيني ما وصف باتفاق التطبيع. يوم الأربعاء 27 من سبتمبر الأربعاء الماضي كان هناك موضوعات رائجة ذكرى المولد النبوي الشريف، كذلك ربما كان رائجا اجتماع رئيس لجنة الانتخابات بالفصائل في غزة. أما يوم الخميس الماضي ذكرى انتفاضة الأقصى الثانية، كذلك وفاة المجاهد القسام إبراهيم عابد إثر مرض عضال، كذلك وفاة الطفل محمد ساق الله جراء صعقة كهربائية في مدينة النور، وإعلان شركة الكهرباء عن تجاوز الخلل والعودة لشحن العدادات الذكية. يومي الجمعة والسبت كان رائجا بشكل كبير ما يتعلق بعيد العرش اليهودي، كذلك استشهاد ذكرى استشهاد محمد الدرة، وكذلك ما حدث أو الأنباء عن انخفاض درجات الحرارة كانت رائجة أيضا في هذا اليوم يوم السبت الماضي 30 سبتمبر. يوم الأحد وسم الأقصى في خطر وأقصاكم يدنس سيطر على الموضوعات الأكثر تداولا، كذلك استعرض النشطاء الصلوات التلمودية في باحات الأقصى ومظاهر الاعتداءات على المرابطين في القدس. يوم أمس الاثنين 2 أكتوبر كان رائجا سقوط الأمطار في معظم مناطق قطاع غزة، كذلك استمرار التفاعل مع الأعياد اليهودية وذكرى هبة القدس، كذلك ما حدث من اعتقال للمرابطات في المسجد أو في محيط المسجد الأقصى المبارك، تحديدا هنادي الحلواني وخديجة خويص. أيضا يوم أمس كذلك كان رائجا ربما سقوط نقل عدة إصابات ربما بسقوط بقوم كما يقال في اللغة الدارجة في مبنى في شارع العيون، نتمنى السلامة للمصابين. أيضا كان رائجا في نهاية يوم الاثنين وحتى صباح هذا اليوم الثلاثاء الاقتحامات في المسجد الأقصى المبارك، أيضا الفيديو الجديد الذي وثق اعتداء الاحتلال على سيدة بالخليل وسيطرة المستوطنين بشكل كبير على المسجد الإبراهيمي، كذلك ما نشر مقطع فيديو نشر لأداء المستوطنين لصلوات تلمودية في مكة أو في السعودية، في دولة السعودية نشر مقطع فيديو لأداء صلوات تلمودية في السعودية، وهذا ربما شكل حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي. دعونا الآن متابعين الكرام نقرأ أبرز يعني التفاعلات والتغريدات حول هذه الموضوعات المتداولة. ربما نبدأ من موضوع الأقصى المبارك، حيث يعني شملت التفاعلات العديد من الأيام الماضية متعلقة بالأعياد اليهودية الجارية حتى هذا اليوم. البداية ربما من تغريدة عزاد جمال الذي غرد على حسابه، قال: نيابة الاحتلال توجه للمرابطة المعتقلة سماح محاميد من أم الفحم بالداخل تهمة التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقول سماح وأمثالها من المرابطين والمرابطات بيدفعوا ثمن وقوفهم في الأقصى ودفاعهم عن المسجد الأقصى في ظل الحرب الدينية التي تستهدفه. أيضا عزام العباد لكتب على تويتر: كيف يمكن أن نقبل فكرة الوجود اليهودي في المسجد الأقصى المبارك، وربما هذا الوجود طغى على وجودنا في كل أيام وساعات الاقتحام، ثم نقابل ذلك بالشعارات والأماني عن فشل التقسيم وفشل الاحتلال وفشل التهويد. يقول: هذه الرواية ربما لا تخدمنا، وجودنا يجب أن يكون أكثر وأن يلتف المرابطين وكل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لحمايته، ويجب أن تصحو هذه الأمة من غفلتها. وهنا حفظت هويتي وجودي يا قدس يا ماء الحياة، إني هنا وهنا العقيدة أزهرت بصمودي، فالقدس مقطرة الغزاة ودمي أنا. أيضا الناشط حمزة الحلبي غرد أو كتب على فيسبوك على حسابه على فيسبوك، قال: إحنا والله مش طبيعيين، مستحيل نكون طبيعيين، مستحيل يكون هذا حالنا، وأقصانا قاعد بتدنس من أنجس خلق الله، حيث ربما نشاهد بالبث الحي والمباشر ما يحدث في المسجد الأقصى المبارك من طقوس وأعياد وصلوات للمدية، وبنمارس حياتنا بشكل طبيعي. يقول: لو أننا نمتلك ضميرا حيا وقلبا ينبض بحب القدس ما كان هذا حالنا. ويقول: أين صرخات أين العالم من صرخات المقدسيين والمرابطين؟
أن الحياة بلا قيود كنار.
أيضا خديجة القطة غردت على حسابها على تويتر، قالت: أطول الأعياد اليهودية هو عيد العرش، والذي يحاول من خلال المستوطنين حشد وتسجيل أكبر عدد من المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك، كذلك تقديم قرابين نباتية إضافة إلى الطقوس التلمودية كمحاولة لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك.
ولأن وجهك مسلم قتلوك قالوا مجرم، وبكاؤنا يا بحة النايا فيهما جميلة.
أيضا يحيى بشير غرد على تويتر، قال: إدخال القرابين الورقية الأغصان والقربان النباتي ينبئ أو يبنى عليه بأن المسجد الأقصى المبارك معبد قائم بالنسبة لليهود، وأيضا ملكية يهودية تامة، وعلى عكس ما كان سابقا من تحريم لعدم تحقيق نبوءتهم التي تتحقق بظهور المخلص والذي سيعلن قيام معبدهم وسيسمح لهم بالعبادة والصلاة في كامل أرض الهيكل أو جبل الهيكل. أصبح الآن في معتقد اليهود التهويدي الدخول للمسجد الأقصى المبارك وتدنيسه بالقرابين النباتية والحيوانية.
ولأن وجهك مسلم قتلوك قالوا مجرم، وبكاؤنا يا بحة النايا.
أيضا الشيخ محمد سمور أبو محمود سمور أبو عبادة قال: باختصار، ما يصنع المستوطنون اليوم من تغول في القدس إنما دليل على زوال كيانهم الهش بإذن الله، لتكون الصلاة في الأقصى قاب قوسين أو أدنى بإذن الله، يقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. أيضا على فيسبوك كتبت جنان عماد: المسجد الأقصى مسؤولية كل حر وليس كل فلسطيني فقط، فالقدس والأقصى عقيدة يجب أن نضعها نصب أعيننا وأن نصوب البوصلة اتجاهها، فكل بوصلة لا تشير للأقصى هي بوصلة مشبوهة. أيضا أحمد أبو عمر قال: من إجراءات الاحتلال الواضحة أنه يحاول قتل وتخريب كل ما هو جميل في القدس وبدون أي تحرك رسمي، وحتى الضغط الشعبي إحنا مقصرين فيه، كله تحت غطاء الأعياد وتحت غطاء السيادة، الأقصى يدنس.
وهناك سنفهم ما معنى الشهداء، وهناك الحرية تلقى السجناء.
أيضا نقرأ تغريدات حول موضوع متصل بما وصل له حال المسجد الأقصى المبارك، قضية التطبيع والتي تشغل الترند هذه الأيام. أسماء آمنة كتبت على تويتر: سم الاحتلال والمطبعين والخائنين والخاضعين والمزايدين العرب على الشعب الفلسطيني، اللي بيقولوا شو عمل الفلسطيني لقضيته، الفلسطينيين بيموتوا وبفقدوا أبنائهم وبفقدوا فلذات أكبادهم شهداء وفي المعتقلات والسجون الصهيونية مقابل سعيهم لتحرير الأرض عما قريب.
يا صهيونية قد صرنا لك إسرائيل، سنصلي بالقدس في أيدي الفتح.
أما الكاتب والمحلل السياسي ياسر الزعاترة قال: بيع الوهم، من أراد التطبيع مع العدو فليفعل ويتحمل تبعات ذلك، ومن ضمنها المسؤولية أمام شعبه وأمته وأمام الله. أما ربط الأمر بفلسطين عبر أحاديث إنشائية عن حقوق شعبها أو التمسك بالمبادرة العربية أو حل الدولتين فهو بلا قيمة، تبعا لصراخ القزاة اليومي بأن التطبيع هو مدخلهم لتصفية القضية الفلسطينية.
والهيكل يا إسرائيل سيلقى عن
أما الكاتب والمحلل السياسي عدنان أبو عامر ربما ذكر يعني مثالا جميلا، قال قرر الملاكم السوري محمد مليس الانسحاب من مواجهة نظيره البحريني دانيس لابتوف في دورة الألعاب الأسيوية في الصين لأن الحكم إسرائيلي، وقرر عدم الصعود للحلبة ثم الانسحاب استكمالا لانسحابات نفذها لاعبون عرب ومسلمون من بطولات دولية رفضا لمواجهة إسرائيليين ودعما للقضية الفلسطينية.
نصلي في القدس وشيوخ التطبيع الأعمى تحكم بالرجم.
أما كريم الكرنب قال على تويتر مع كل الاحترام للشرفاء من جميع الدول الإسلامية وخاصة العربية، كل مطبع سيعامل معاملة المستوطن وسيتم طرده من المسجد الأقصى المبارك مهما كانت جنسيته. ربما الآن في متابعتنا للأخبار العاجلة نقرأ الخبر الصادر عن اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة. تقول اللجنة أن إضراب الأسرى الإداريين غدا سيكون باكورة خطواتنا الداعمة والمساندة للأسير كايد الفسفوس والتي لن تتوقف إلا بالاستجابة لمطالبه. دعونا الآن نبقى في ظل الحديث عن الأعياد اليهودية وعن تدنيس المسجد الأقصى المبارك لنستمع إلى هذا التقرير المسجل ثم نعود للحوار مع ضيفنا حول هذا الموضوع.
نطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن منع الاحتلال الصهيوني للمصلين من الوصول للمسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي في الخليل تصعيد جديد وخطير للحرب الدينية على المقدسات في كل مكان. وعد قاسم في تصريح له اليوم الثلاثاء السلوك العدواني من الاحتلال انتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف الإنسانية واستهتارا بمشاعر كل العرب والمسلمين، وشدد أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله ضد سياسة التهويدية ولن يسمح بتمرير مخططات الاحتلال، ودعا الشباب المقاوم إلى تصعيد ضرباته ردا على عدوان الاحتلال على المقدسات والأهل في القدس. من جهتها أدانت وزارة الخارجية الأردنية الانتهاكات المستمرة للمتطرفين في المسجد الأقصى المبارك والتقييدات الإسرائيلية المفروضة على الفلسطينيين في البلدة القديمة للقدس. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور سفيان القضاء إن على إسرائيل احترام التزاماتها وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في القدس، مطالبا بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك واحترام حرمته. وأكد أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دنما هو مكان عبادة خالص للمسلمين. واقتحم مئات المستوطنين صباح اليوم الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية وسط دعوات لتكثيف الاقتحام احتفالا بعيد العرش. وقالت مصادر إعلامية مقدسية إن أكثر من 400 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى في رابع أيام عيد العرش، فيما أفاد شهود عيان أن مستوطنين بقيادة الحاقام المتطرف يهودا جيليك أدوا صلوات تلمودية في المنطقة الشرقية للمسجد. وقبل بدء الاقتحامات شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها ضد الفلسطينيين عند أبواب الأقصى وفي محيطه، واقتحمت المسجد وأخرجت بعض المرابطين من داخله وعرقلت عمل الطواقم الصحفية بهدف إخلاء المكان للمستوطنين.
إذن حول هذا الموضوع انضم إلينا الآن عبر الاتصال الهاتفي دكتور فيصل مزيد أمين سر المؤسسات العاملة للقدس والأقصى. دكتور فيصل أهلا وسهلا بك إلى راديو تيك وإلى أثير إذاعة صوت الأقصى.
حياكم الله وأسعد الله مساءكم والسادة المستمعين الكرام.
حياكم الله دكتور. ربما تتابعون هذه الأيام الأعياد اليهودية وما يرافقها أيضا من تهويد المسجد الأقصى المبارك والمدينة المقدسة أيضا. ربما يعني إذا نظرنا إلى شاشة فضية الأقصى حتى هذه اللحظة ربما تتقسم الشاشة إلى ثلاثة يعني مشاهد هي قاسية: ما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك، وأيضا المسجد الإبراهيمي، والفيديو الذي نشر من بلاد الحرمين لمستوطنون أيضا يقومون بأداء طقوس المدية. كيف يبدو المشهد خلال ما يسمى بعيد العرش دكتور فيصل؟
بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، وأشكر لإذاعة الأقصى ولك أخي المهندس سمير هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا به الأجر. الحقيقة المشهد أصبح مشهد واضح ولا يخفى على أحد حجم هذه الهجمة الشرسة والمسعورة باتجاه المسجد الأقصى المبارك واتجاه أهلنا المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك واتجاه كل مقدساتنا الإسلامية وحتى غير الإسلامية. وكما تفضلت من المشاهد التي تعرض سواء من المسجد الأقصى المبارك ومن أمام أبواب المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة، وما يحدث في الحرم الإبراهيمي في الخليل، والمشاهد التي نقلت من العاصمة السعودية لهؤلاء الفخامات الصهاينة، تؤكد مما لا ريب فيه أن هذا العدو لديه النوايا الحقيقية لفرض واقع جديد في مدينة القدس وفي المسجد الأقصى المبارك على وجه الخصوص، لا سيما أنه طرح قبل أيام أمام الكنيسة مشروع هاليفي الذي كان يطالب بتقسيم فعلي للمسجد الأقصى المبارك بواقع 70% تحت سيطرة الاحتلال و 30% فقط هي المنطقة التي يقع فيها المصلى القبلي هي فقط للمسلمين. طبعا ما أكد هذه الهجمة وما ساعد جماعات المستوطنين وجماعات الهيكل على هذه الشراهة في الاعتداءات والعدوان محددان رئيسيان. المحدد الأول هو هذا الدعم الغير مسبوق والعلني من هذه الحكومة الصهيونية الفاشية المتطرفة بزعامة نتنياهو وبن كفير وسموتوريتش، وأيضا هرولة بعض الأنظمة للأسف للتطبيع مع هذا الكيان الغاصب في ظل صمت الشعوب العربية والإسلامية عما يحدث.
نعم يا دكتور فيصل، الكثير يسأل ربما لماذا نصف دائما الأعياد اليهودية بأنها أعياد تهويدية وهي مواسم تدنيس المسجد الأقصى المبارك، يعني هي ليست أعياد يعني مجرد يهودية عقائدية، بل هي تحاول يعني أن تدنس المسجد الأقصى المبارك وأن تضفي طابعا يهوديا على هذا المكان المقدس. ما خطورة هذا الأمر أيضا دكتور فيصل؟
الحقيقة الاحتلال لا يتوانى لاستغلال أي لحظة، وهو يعمل بكل وضوح بسياسة النفس الطويل في استنزاف مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك بشكل خاص. لذلك الاحتلال يستغل هذه المواسم، يحاول أن يدخل من باب العاطفة العقدية ومن باب عاطفة الدين، وأن هذا المكان هو مقدس وهو جبل الهيكل وهو جبل الرب كما يسمونه، ويبدأ على هذا الوتر تبدأ جماعات الاستيطان وجماعات الهيكل بتوجيه دعوات من خلال المدارس الدينية وغيرها للجمهور الصهيوني وقطعان المستوطنين بتكتيف تواجدهم وحضورهم في ساحات المسجد الأقصى المبارك وإحضار القرابين سواء القرابين النباتية أو الحيوانية والنفخ في البوق ومحاولة السجود الملحمي. هو يحاول من خلال هذه الأعياد أن يفرض هذا الواقع، يحاول أن يستغل هذه قدسية هذه الأعياد من وجهة نظرهم، وهي بالمناسبة أعياد كاذبة ومزعومة ولا أساس لها على أرض الواقع ولا حتى في التوراة الصحيحة والحقيقية.
نعم بالفعل يعني دكتور فيصل، هذه الطقوس التلمودية مثل نفخ بالبوق والسجود الملحمي ربما هي يعني تعبر في معتقدهم أن المسجد الأقصى أصبح يعني معبدا يهوديا قائما يعني، وهذه هنا ربما الخطورة الكبيرة. ولكن في إطار ربما متصل دكتور، لاحظنا اليوم وقفة للمؤسسات العاملة للقدس والأقصى نظمتموها لهذا اليوم، يعني بالتحديد ما هدف هذه الوقفة؟
الحقيقة كان الهدف الأساس والرئيس من هذه الوقفة أو لها عدة أهداف. الهدف الأساس هو أن نعلن لأهلنا في القدس والمسجد الأقصى المرابطين والمرابطات أننا نشعر بهم وأننا معهم، رغم أن تبعدنا هذه المسافات وهذه الحواجز، لكن قلوبنا وأرواحنا بإذن الله سبحانه وتعالى معهم. ثانيا كان هدفنا هو مخاطبة واستنهاض أبناء شعبنا في القدس وفي الضفة الثائرة وفي الداخل الفلسطيني المحتل بأن يرابطوا في المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس، أن يصلوا إلى المسجد الأقصى المبارك في أقرب نقطة يمكنهم أن يصلوا إليها ليواجهوا هذه المخططات وليفشلوا هذه الأعياد الصهيونية. رسالتنا أيضا كانت من هذه الوقفة رسالة لشعوب أمتنا العربية والإسلامية وأخرار العالم، لأنه إن لم ينصروا الأقصى اليوم وهو جزء من دينهم ومن عقيدتهم ومن كتاب ربهم، فمتى ستكون نصرة المسجد الأقصى المبارك والمرابطين والمرابطات فيه؟ أيضا كان هناك رسالة لإخواننا وتاج رؤوسنا في المقاومة الفلسطينية وغرفة العمليات المشتركة بأن يكونوا سندا وسزنة للمسجد الأقصى المبارك كما عهدناهم في معركة سيف القدس، هذا السيف الذي بإذن الله سبحانه وتعالى سيبقى مشرعا. أردنا من هذه الوقفة أن نوصل عدة رسائل وألا نشعر أهلنا بأننا قد تخلينا عنهم أو تركناهم وحدهم في الميدان، بل نحن بإذن الله سبحانه وتعالى سندا وذخرا لهم بإذن الله سبحانه وتعالى.
نعم جميل دكتور فيصل، هذه الأهداف سامية بالفعل وربما مركزية، ولكن أيضا دكتور فيصل ربما وأنتم تتابعون منصات التواصل الاجتماعي أيضا، كيف تقيمون الحالة على هذه المنصات و يعني رسالتكم للنشطاء ولمن يسمعنا ربما عبر الأثير ممن لا يستطيعون الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك للرباط فيه والتصدي المباشر مع الاحتلال، ماذا يمكن أن نقدم نحن من أماكننا؟
الحقيقة مهما بذلنا ومهما قدمنا فنحن مقصرون في حق قضية القدس والمسجد الأقصى المبارك، لكن الحقيقة نحن دائما ننادي بشعار انصر الأقصى من موقعك.
نعم
كل إنسان فينا بإمكانه أن ينصر المسجد الأقصى المبارك وقضية القدس والمرابطين والمرابطات الذين تراق بناؤهم ويتعرضون لهذا السحل وهذا الاعتقال من قوات الاحتلال، سواء عبر الإخوة العلماء، سواء عبر الدعاة، سواء عبر الإعلاميين، سواء عبر السياسيين، سواء عبر المقاومين، الكل له رسالة اليوم والكل صاحب أمانة وهو على ثغر. أما إذا أردنا أن نتحدث بشكل خاص عن موضوع مواقع التواصل الاجتماعي والنشطاء، فهم اليوم يمثلون الدرع الموازي لصاروخ المقاومة من خلال إيصال هذه الرسائل وإيصال صوت الأقصى وآلام الأقصى وآلام أهلنا المرابطين والمرابطات. عليهم الحقيقة أمانة ومسؤولية كبيرة في نقل الصورة الحقيقية، في كشف حجم هذا الحقد الأسود الذي تمارسه جماعات الاستيطان وجماعات الهيكل وهذه الحكومة، سواء بحق المسجد الأقصى المبارك أو الحرم الإبراهيمي في الخليل، أو حتى بحق أسرانا الأبطال الذين يتعرضون في هذه الأيام لحملة مسعورة أيضا بالموازاة مع ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك. لذلك نحن نهيب بكل إخواننا النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي سواء هنا في غزة أو في الخارج في كل مكان، أن يكون لهم بصمة وأثر ورسالة سامية على الأقل نعذر بها أنفسنا أمام الله سبحانه وتعالى. نعم. إذا ما سئلنا ماذا قدمنا للأقصى، فيكون جوابنا إن شاء الله رب العالمين حاضرا، لأننا يا رب بذلنا ما نستطيع من أجل نصرة هذه القضية ومن أجل الدفاع عن مسجدك الأقصى المبارك.
نعم بالفعل دكتور، هذه الرسالة يعني المباشرة معذرة إلى ربكم، ربما هو الحال الذي يجب أن يسأل كل شخص منا ماذا قدم وأن يعذر نفسه أمام الله عز وجل أمام كل هذه الإحاطة. أتشكرك جزيل الشكر الدكتور فيصل مزيد أمين سر المؤسسات العاملة للقدس والأقصى، شكرا جزيلا لك. حياكم الله، بهذا نكون متابعين الكرام قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من راديو تيك، على أمل أن نلتقي بكم الثلاثاء القادم تمام الرابعة مساء. تقبل هذه تحياتي من الإعداد والتقديم سمير ناصر النفار، وهذه تحيات فريق العمل، دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى.